أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في استثناء المهنة في أصل استثناء المهنة، والمقصود بالمهنة في المقام وفي الإخراج. هل تستثنى المهنة أو لا تستثنى المهنة؟ الخمس هل يتعلق بتمام ما استخرج من المعدن أو لا، أنه يتعلق بالباقي بعد استثناء المعنى؟ هذا هو المطلب الأول الذي دخلنا فيه، وقلنا أن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى استثناء المعنى. المعنى لا بد من استثنائها، أي معنى الإخراج. وقلنا أنه استدل على ذلك بعدة أدلة ذكرنا لعله تمام الأدلة، أربعة أدلة استدل بها على استثناء المعنى، وتبين أن هذه انتهى الكلام للدليل الرابع. الدليل الرابع كان حاصله هو أن استثناء المعنى على القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص، فإن لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن ما استخرج من المعدن هو مشترك في الملك بين الإمام عليه السلام وبين المستخرج بنسبة الخمس. فالإمام عليه السلام يملك الخمس من المستخرج، والباقي يكون ملكا للمستخرج. ومقتضى هذه الشركة هو أن كل منهما يتحمل مهنة إخراج أيضا. بماذا؟ بالنسبة. يتحمل مهنة الإخراج بالنسبة، بمعنى أن مهنة الإخراج خمسها يتحملها منه الإمام عليه السلام، والباقي يكون على من؟ على المستخرج، يتحملها المستخرج نفسه. وهذا معناه ماذا؟ معناه في الحقيقة عدم استثناء ماذا؟ معناه استثناء مهنة ماذا؟ مهنة الإخراج، بمعنى أن المستخرج لا يجب عليه أن يخمس تمام المستخرج من المعدن، وإنما يجب عليه تخمس الباقي بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المهنة. هذا هو الدليل الرابع. واضح هذا الدليل؟ ذكرنا أيضا ووضحنا ذلك في الدرس السابق بالمثال، وقلنا أن نتيجة هذا الدليل هو ماذا؟ هو استثناء المعنى. هذا الدليل بناء على ما تقدم من أن المعادن من الأنفاس التي هي مملوكة للإمام عليه السلام، بناء على ذلك واضح أن ما يستخرج من المعدن، المعدن المملوك، أن المعدن من الأنفال وهو مملوك للإمام بتمامه. غاية الأمر أن الإمام عليه السلام أذن في استخراجه وتملكه ما عدا ماذا؟ ما عدا شنو؟ الخمس. قلنا أن مرجع وجوب الخمس في المعدن لا ماذا؟ إلى الإذن بتملك ما عدا خمسة، الإذن بتملك ما عدا خمسة، والخمس يبقى على ملك ماذا؟ على ملك صاحبه. من الواضح أن هذا الإذن، الإذن باستخراج المعدن والإذن بتملك ما يستخرجه المخرج من المعدن ما عدا الخمس، هذا الإذن إطلاقا لا يعني أن المالك الحقيقي للمعدن يكون ضامنا علما لمهنة الشنو؟ لمهنة التخصيص، لمهنة الإخراج. لماذا يضمن مهنة ماذا؟ مهنة الإخراج. بالتحليل نرجع هذا الإذن، الإذن في الاستخراج والإذن في تملك ما عدا الخمس، نرجعه إلى شيء يشبه الجعالة، إلى شيء يشبه الجعالة، أن من استخرج هذا الشيء المملوك لي فهو يملك، واضح؟ ما عدا دنا ما عدا الخمس، هو يملك ما عدا خمسة، الخمس يجب أعطاه إلى مالكه، وهو يتملك ما لا ما عدا خمسة. إذا استخرج أحدا هذا المعدن المملوك للإمام عليه السلام، هذا أطلاقا لا يعني ماذا؟ أن الإمام والمالك يتحمل شنو؟ شيئا ونسبة من مؤنة الإخراج، ليس فيه دلالة هذا الإذن على ماذا؟ على ذلك. لو فرضنا أن شخصا سقط متاعه في البحر أو دفن تحت الأرض وكان لا يتمكن من استخراجه، وقال من أخرج هذا المتاع من البحر أو من باطن الأرض فهو له إلا ماذا؟ إلا خمسة، يعطيني يعطيني يرجعه إلي، ما لا يفهم من هذه الأبواب، لا يفهم منها أن هذا القائل يتحمل مؤنة ماذا؟ مؤنة الإخراج، إطلاقا لا يفهم منها ذلك. وإنما إذا جاء شخص وأخرج هذا المتاع من باطن الأرض أو من قعر البحر هو يجب عليه دفع خمسه إلى مالكه، وهو يتحمل ماذا؟ مؤنة هذا الإخراج، وتكون تمام مؤنة الإخراج عليه. بل يمكن أن يدعى هذا حتى لو أمره بالإخراج، فضلا عما إذا أذن في ماذا؟ في الإخراج والاستخراج. لو أمره بالإخراج، أمره بأن يخرج هذا المتاع من باطن الأرض وقال له لك هذا المتاع ما عدا ماذا؟ ما عدا خمسة يجب إرجاعه إلي ودفعه إلي، أيضا لا يفهم من ذلك أن هذا يضمن ماذا؟ مؤنة الإخراج بالنسبة، هذا كله لا يفهم في المقام، على أنه في المقام لا يوجد أمر كما هو واضح من قبل الإمام لماذا؟ باستخراج المعدن، وإنما غاية ما هناك هو ماذا؟ هو الإذن في الاستخراج، وهذا الإذن في الاستخراج واضح جدا أنه لا يعني ماذا؟ ضمان مؤنة التحصيل ومؤنة الإخراج بالنسبة. فالظاهر أن الذي يضمن مؤنة الإخراج هو ماذا؟ هو نفس المستخرج، لأنه يقسم بينهما بالنسبة. هذا هو الدليل الرابع، ومن هنا يتبين أن الأدلة لا تساعد على الالتزام باستثناء المؤنة في محل الكلام، لا تساعد على استثناء مؤنة الإخراج في محل الكلام. وأهم أدلتهم كما ذكرنا هو ماذا؟ هو مسألة أن الخمس إنما يلف في المعدن باعتباره شنو؟ فائدة وغنيمة، ومن الواضح أن الغنيمة والفائدة لا تنطبق عليه إلا بعد شنو؟ استثناء مؤنة الإخراج. أهم دليل لهم هو هذا، وتبين أن هذا غير تام، لأننا ذكرنا أن السنخ تعلق الخمس في المعدن يختلف عن سنخ تعلق الخمس في الفائدة والغنيمة. بناء على هذا حينئذ لا يرتاح في الحقيقة يمكن الركون إليه لإثبات استثناء مؤنة الإخراج في المعادن. نعم لا إشكال، نعترف لا إشكال في أن استثناء مؤنة المعادن مؤنة الإخراج في المعادن هو القول المشهور بين الفقهاء على ما ذكروا، بل ادعى أكثر من واحد عدم ظهور الخلاف فيه، بل نقل عن المدارس أنه مقطوع به في كلام الأصحاب، يعني استثناء مؤنة الإخراج، بل عن الشيخ في الخلاف وعن العلامة في المنتهى دعوى الإجماع عليه. وذكر السيد الخويفي في كتابه أن الحكم متسالم عليه بين الأصحاب، ولم يستشكل فيه أحد. هذا دليل، يعني هكذا قالوا على تقدير على تقدير تمامية مثل هذا الإجماع لا يمكن لنا أن نستند إلى مثل هذا الإجماع لإثبات هذا الحكم، وهو ماذا؟ وهو استثناء مونة الإخراج، وذلك لأن هذا الإجماع على تقدير تحققه فهو إجماع شنو مدركي، إجماع مدركي، إما أن نستند استناد هذا الإجماع أو بعض من نقل عنهم هذا الرأي من المجمعين استناده في ذلك إلى هذا الدليل الذي أشرنا إليه، وهو أن الخمس يجب في جميع الموارد بالاستثناء من باب ماذا؟ من باب الفائدة والغنيمة، وواضح أن الفائدة والغنيمة لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة الإخراج كما ذكرنا سابقا. أو يستدلون على ذلك بإطلاق بدعوى إطلاق ماذا؟ أدلة الخمس بعد الشنو؟ بعد المعنى. أو يستدلون على ذلك بصحيح الزرارة المتقدم بأحد الأدلة السابقة، فهو إجماع إما معلوم المدركية أو محتمل المدركية احتمالا معتدا به، وعلى كلا التقديرين لا يمكن الاستناد إلى مثل هذا الإجماع على تقدير تحققه لإثبات هذا الحكم والالتزام لاستثناء مؤنة الإخراج. نعم، هذا الذي ذكروه قد يمنع من ماذا؟ من الفتوى بقيم على خلاف ماذا؟ ما قالوه، لأنهم اتفقوا أو المشهور على الأقل الظاهر أنه بلا إشكال ذهب إلى ماذا؟ إلى استثناء، في الالتزام بعدم الاستثناء على نحو الفتوى لا يخلو من شيئين. الصحيح في المقام هو أن عدم الاستثناء وجوب الخمس في تمام ما استخرج من المعدن إن لم يكن هو الأقوى فعلى الأقل هو شنو؟ هو الأحوط. لذا كان أنه هو شنو؟ هو الأحوط. الأحوط أن يقطع خمس تمام ما أخرجه، ليس الأحوط هو ماذا؟ أن يستثني منه مؤنة الإخراج ويدفع خمس ماذا؟ خمس الباقي. فما ذكرناه من عدم الاستثناء إن لم يكن أقوى فعلى الأقل هو شنو؟ هو الأحوط، والظاهر أنه يتعين الالتزام به. هذا كله في المطلب الأول، ومما ذكرناه في المطلب الأول يتبين أن النوبة لا تصل إلى الكلام في المطلب الثاني. في المطلب الثاني ما هو المطلب الثاني؟ حاصله أن النصار هل هو قبل المعنى أو بعد المعنى؟ النصار الواجب في الخمس في بعض المعادن هل يلحظ قبل المعنى او يلحظ شنو؟ بعد المعنى. يلحظ قبل المعنى يعني شنو؟ يعني لاحظ ما استخرجه قبل المعنى، ان بلغ النطاق وجب فيه شنو؟ الخمس. ان لم يبلغ النطاق فلا يجب فيه الخمس. هذا الرأي الاول، هذا معنى اعتبار النطاق قبل المعنى. أو لا، أن النصاب يلحق بعض المعنى يعني ما استخرجه أول مرة يستثني منه مؤنة الإخراج ثم يلحق فيه النصاب، إن بلغ الباقي بعد استثناء المعنى النصاب وجد فيه الخمس وإلا فلا يجد فيه الخمس. هذا معنى أن النصاب معتبر بعد المعنى لا قبل ماذا؟ لا قبل المعنى. ذكرنا أن النوبة لا تصل إلى هذا البحث بناء على ما هو الصحيح في المسألة الثالثة من عدم استثناء ماذا؟ المعنى. إذا لا معنى بناء على عدم استثناء المعنى أن نتكلم في أن النصاب بعد المعنى وشنو؟ أو قبل المعنى. واضح أن النصاب يلحظ بلحاظ تمام ما استخرج من دون استثناء المعنى، إذا بلغ النصاب وجد دفع الخمس وإلا فلا يجب ماذا؟ دفع الخمس. ولا معنى لأن نحتمل أن النصاب يلحظ بعد شنو؟ بعد استثناء المؤنة، لأن المفروض أن المؤنة لا تستثنى ويجب تخميس تمام ما استخرج من المعدن بالاستثناء المعدن. اذا النفاق واضح بناء على ما تقدم يلحق بالنسبه الى تمام ما استخرج من دون ماذا؟ من دون استثناء المعنى. النفاق يلحق قبل المعنى وقطع النظر عن المعنى. اذا بلغ ما استخرج 20 دينارا تعلق به الخمس ولا معنى لاستثناء المعنى. واما وصلنا الى لم نصل الى نتيجه واضحه في البحث السابق عرفنا كما هو ضعيف مشهور كما ذكرنا قلنا باستثناء المعنى حينئذ ينفتح المجال للبحث في المطلب الثاني. استثنينا المعنى، المعنى لا بد من استثنائها. النقاب هل يلحق بعد استثناء المعنى او قبل استثناء المعنى؟ النقاب هل يلحق قبل استثناء المعنى او يلحق بعد استثناء المعنى؟ هذا البحث ايضا تطرقوا الى ويوجد فيه اختلاف فيما بين الفقهاء المتاخرين منهم بالخصوص، حيث ذهب جماعه الى القول الاول، والقول الاول هو هذا، هو ان النصاب يلحق قبل شنو؟ استثناء المعنى. قبل استثناء المعنى شو؟ ما استخرجه يبلغ النصاب يتعلق به الخمس، لا يبلغ النصاب لا يتعلق به الخمس. هذا الراي الاول. هذا الراي الاول قيل بانه هو المشهور وهو المعروف فيما بينهم، ونقل عن العلامة في بعض كتبه عدم الخلاف فيه على ما ذكروا. في تبع ذلك ذهب صاحب المدارس وتبعه كثير من المتأخرين عنه، وحتى المعاصرين ذهبوا إلى أن النصاب يلحظ بعد الحنم بعد المعنى، أن النصاب يلحظ بعد المعنى. فإن بلغ الباقي بعد استثناء المعنى نصابا وجب الخمس، وإلا فلا يتعلق به الخمس. والمثال الذي ذكروه وتظهر فيه ثمرة هذا الخلاف هو ما إذا فرضنا أن بلغ قيمة ما استخرجه من المعدن 25 دينار مثلا، وكانت مهنة الإخراج 10 دنانير. على الرأي الأول يجب تخميس 15 سنم الباقية، لأن يعني المهنة قطعا تستثنى بناء على البحث الأول، تستثنى 10 دنانير بلا إشكال. الرأي الآن يقول يجب الخمس في 15 الباقية، يجب الخمس في الباقي بعد استثناء المعنى، وإن لم يبلغ الباقي شنو؟ نصابا، وإن لم يبلغ نصابا. هذا الرأي الأول وهو الرأي المشهور، ومعناه معناه شنو؟ أن النصاب يعتبر في ماذا؟ قبل المعنى، أن النصاب يلحق قبل استثناء المعنى، إذا بلغ النصاب تعلق به الخمس، لكن يتعلق الخمس بماذا؟ بعد استثناء المعنى بناء على الوقت السابق، لا إشكال أن المعنى لا يجب إخراجها، لا يجب دفع قسطها، وإنما تستثنى هي بلا إشكال، لكن النصاب يلحظ ماذا؟ قبل استثناء المعنى، إذا بلغ النصاب تعلق به الخمس. يجب دفع خمس الباقي بعد استثناء المعنى ولو لم يبلغ نصابا، لماذا؟ لأنه قبل استثناء المعنى بلغ نصابا. هذا هو الرأي المشهور والمعروف كما قالوا. في تبادل ذلك صاحب المدارك وأتباعه يقولون لا، في هذا المثال لا خمس، لأن الباقي بعد استثناء المعنى لا يبلغ شنو؟ لا يبلغ نصابا، لأن الباقي بعد استثناء المعنى لا يبلغ. أنا أتفاعل كذا بالناقل بالعكس. صاحب المدارس يذهب إلى ماذا؟ إلى أن النصاب يلحق قبل استثناء المعنى، هذا ليس فتواضع لأن بعض كلية يكون جالية صاحب المدارس الرأي والأستاذ يرى ماذا أن النصاب يلحظ قبله استثناء المعنى، والرأي المعروف يرى ماذا أنه يلحظ بعد استثناء المعنى. المشهور يرى في هذا المثال عدم خمس، لماذا؟ لأنه يرى أن الخمس يلحظ بعد استثناء المعنى، وهذا بعد استثناء المعنى ليس نصابا، فلا خمس في هذا المثال. وصاحب المدارس يقول ماذا؟ أنه يلحظ قبل استثناء المعنى، وهذا نصاب قبل استثناء المعنى فيتعلق به الخمس، وإن كان الباقي بعد استثناء المعنى لا يبلغ نصابا. فهذا فيما بينهم واضح كما بينا أنه بعد القرار عن أصل استثناء شنو المعنى، بعد الفراغ عن ذلك وقع هذا النزاع. المعتبرة المعتبرة في ماذا؟ في معيد التخميس، هل هي معتبرة أيضا في النصاب أو شنو أو لا؟ استثناء المعنى لا بد منه في معيد التخميس، لكن هل استثناء المعنى أيضا معتبر في النصاب؟ في أصل تعلق الخمس يعتبر النصاب أصلا أو لا؟ النزاع بينهم كما قلنا بعد القرار عن ماذا؟ عن اصل استثناء المعنى. حينئذ يقال البحث والنزاع يقع في هذا تقريبا، ان صحيحة البيان في المتقدمة الدالة على اعتبار النصاب، صحيحة البيان في منطوقها هذا، هل فيه شيء؟ قال الامام عليه السلام ما يخرج من المعادن من قليل او كثير، هل فيه شيء؟ ما عليه السلام في الجواب قال لا، حتى يبلغ ما يكون في مثله زكاة 20 دينارا. فمفهوم هذا، مفهوم هذا شنو هو؟ انه اذا بلغ ما يستخرج يعني من المعادن، اذا بلغ ما يكون في مثله زكاة 20 دينارا، نحن نقدر هذا ما يكون في مثله زكاة 20 دينارا. المفهوم إذا بلغ ما استخرج 20 دينارا ففيه شنو؟ فيه شيئان، شيئان شنو بحسب الفرق؟ قلنا سابقا حسنا خمس ما تعتمد على الزكاة، هذا احتمال سمعنا سابقا، ففيه شنو؟ فيه الخمس. هذا المفهوم عبارة عن جملة شرطية لها شرط ولها جزاء. شرطها إذا بلغ المستخرج 20 دينارا، هذا شرطها. جزاؤها ماذا؟ ففيه الخمس، ففيه الخمس، هذا الجزاء. هذا دليل. حلنا دليل في طبع الأرض تمت الإشارة إلى سابقا، واقترب في المطلب الأول والمفروض في المقام الفراغ أن وهو شنو؟ استثناء شنو؟ معنة الإخراج. مو؟ ترمى الفراغ عن هذا، يعني هناك دليل يدل على استثناء مهنة الإخراج، ويكن هذا الدليل هو الأدلة السابقة الدالة على أن الخمس بعد السنة بعد المهنة. بناء على هذا الكلام بينهم يقع في أن هذه الأدلة الدالة على استثناء مهنة الإخراج، هذه الأدلة هل تدل على تقييد في الشرط في القضية الشرطية أو تدل على تقييد في الجزاء؟ هذا النزاع. بعد المعنى لا إشكال لأنها قيد، لا إشكال لأنها أدلة دلت عليها بحسب الفارق، هل هو قيد في الشرط أو قيد في الجزاء؟ واضح، هل هو قيد في الشرط أو قيد في الجزاء؟ معنى انه قيد في الشرط شنو؟ معناه ان المحصل المفهوم الجمله الشرطيه في المفهوم يرجع الى هذا، انه اذا بلغ المستخرج 20 دينارا بعد المعنى ففيه شنو؟ فيه خمس. من قيدها بقيد بعد المعنى؟ نجعل بعد المعنى قيد وين؟ في الشرط في البلوغ. إذا بلغ المستخرج 20 دينارا بعد معنى كثير الشنا في الخوف. واضح. بعد المعنى العضلة كثير الشنا في الخوف. هذا العلم بدي غير مشروع. غير مشروع. مشهور يقول بأن مقعد العضلة هو هذا، أنه إذا بلغ المستخرج 20 بعد السنة بعد استثناء المعاناة. هذا سيد في دفعة سنة 50. في هذا المثال اللي ذكرناه والذي ذكروه لا يبلغ المستخرج بعد استثناء المعاناة سنة النفاق، فلا يجب فيه لأن البعض بعد استثناء المعاناة 15 دينار بحسب الفارق، وهذا ليس نصابا فلا يجب فيه الخمر. هذا معنى أن النصاب يعتبر بعد المعاناة. هذا معنى أن النصاب يلحق بعد استثناء الشنو؟ بعد استثناء المعاناة. إذا الجزاء على إطلاقه. والقيد المستفاد من الأدلة السابقة اللي حطناها في الدرس السابق اللي ما قبلناها بناء على كمانيتها تكون قيدا علما في الشرط لا في الجزاء. هذا الرأي المشهور. في قواعد بعض المدارس الجماعة يقولون لا، أن هذا القول يكون قيدا في الجزاء، في جزاء الجملة الشرطية لا في شرطها، فيكون حاصل الجملة الشرطية هو هذا، هو أنه إذا بلغ المستخرج 20 دينارا يجب تخميسه بعد السنة بعد المعنى، بعد المعنى قبل الخمس الواجب. واضح. قبل الواجب الخمس الواجب يتعلق بماذا؟ للباقي بعد استثناء السنة المعنى، لكن البلوغ في الشهر يبقى على سنة على إطلاقه. إذا بلغ 20 دينارا تعلق بالخمس، لكن ماذا يجب دفعه؟ شوفوا، يجب دفع شنا الباقي بعد استثناء المعنى، لكن أصل التعلق يبقى مطلق ويتعلق عن غير مقلق بما بعد المعنى، وإنما قيده الوحيد هو أن يبلغ 20 سنة دينارا، يعني أن يبلغ النصاب. هذا رأي بعض المدارس. وهذا معنى ماذا؟ أن المعنى تعتبر شو كيف؟ قبل ماذا؟ قبل الاستثناء، أن الاشتباه، أن النصاب يعتبر قبل استثناء المعنى، أن النصاب يلحق في تمام المستخرج قبل استثناء المعنى. هذا هو رأي صاحب المدارس، وذاك هو رأي المشهور. إذا عمدة النزاع في هذا، في أن قيد بعد المعنى هل هو قيد في أصل تعلق الخمس أو هو قيد فيما يجب دفعه، أشبه بقيود الوجود وقيود السنة الوازنة. هل هو قيد في أصل التعلق أو لا هو قيد فيما يجب دفعه؟ أصل التعلق ليس مقيد لماذا؟ في استثناء المعنى. هذا هو النزاع، مرجع النزاع إلى ذلك كما ذكرنا. أصحاب القول الأول، يعني القول المشهور، أصحاب القول المشهور يتمسكون بإطلاق الجزاء، يتمسكون بإطلاق الجزاء، ويقولون أن مقتضى إطلاق الجزاء فيه الخمس هو ماذا؟ هو أن ما يجب إخراجه هو خمس تمام النصاب، تمام النصاب ففيه الخمس. شنو هو فيه الخمس؟ هذا المستخرج الذي بلغ شنو؟ إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، يجب دفع خمسه. قالوا أن هذا لا يتم إلا إذا لاحظنا النصاب بعد استثناء المعنى، حينئذ يكون الخمس متعلق بتمام النصاب، يعني بالمال البالغ نصابا بكماله. واما اذا قلنا برأي صاحب المدارك فالخمس لا يتعلق بماذا؟ بتمام المال البالغ نصابا، وانما يتعلق ببعضه لا بتمامه، كما في المثال السابق. صاحب المدارك يقول اللي يتعلق الخمس بالخمس تعطي الباقي، مو شيء، وخمس تعطي الباقي ما تكفي تمام شنو؟ النصاب. ليس هي تمام المال البالغ نصابا، وانما هو شنو؟ بعضا. يقولون ظاهر ففيه الخمس يعني في المال البالغ نصابا الخمس، وهذا لا يكون الا اذا لاحظنا النصاب بعد استثناء المهنه. بعد استثناء المهنه شوف الباقي نصابا يجوز يضع شنو؟ خمسه. وحينما تدفع خمسه تدفع خمس تمام النصاب المعدن، تمام المعدن البالغ شنو؟ نصابا مو بعضا. واضح؟ هذا لا يكون الا اذا قلنا بذلك. بينما على الراي الاخر ما يدفع خمسه لا يدفع خمس تمام المال البالغ نصابا، وانما يدفع خمس بعض المال البالغ ماذا؟ نصابا. مقتضى اطلاق الجزاء هو هذا، فالقرض وهو بعد المهنه لابد من ارجاع علما الى الشهر. انا قلت لهم بالقول الاخر صاحب المدارك الجماعه يعكسون القضيه كانه يعني يقولون اننا نتمسك لاطلاق ماذا؟ لاطلاق الشهر، لاطلاق البلوغ. بلوغ مطلق اذا بلغ 20 دينارا، ولا بلغ 20 دينارا، المال المستخرج، المعدن المستخرج اذا بلغ 20 دينارا وجد فيه ماذا؟ وجد فيه الخمس. القرض بعد المهنه لابد من رجعه الى الجزاء، فيكون المعنى هو انه اذا بلغ 20 دينارا وجد فيه الخمس، لكن هذا الخمس يكون بعد السنه بعد المهنه، فيكون القيد قيدا في الجزاء، ويكون الشرط باقيا على اطلاقه. جد المطلب وروح المطلب تقريبا تقريبا يعني النزاع هو في هذا الشيء، ان بعد المهنه الذي لا اشكال في ماذا؟ في كونه قيدا، لان المفروض كما قلنا الفراغ عن اصل شنو؟ استثناء موجي، ان بعد المهنة الذي لا يسأل في كونه قيدا هل هو قيدا في اصل التعلق او هو قيدا شنو؟ فيما يجب تخميسه. هذا هو النزاع. واضح؟ هناك ملاحظة على قبل أن نسأل الملاحظة، نقول من هنا هكذا استدل على رأي صاحب المدارس وهو القول الثاني، استدل عليه كما في المستنتج، استدل عليه بهذا الدليل، لأن تقييد الجزاء بما بعد المهنة معلوم على كل حال، معلوم على كل حال. هو السيد يقول بالإجماع، هو يرى أن الإجماع هو دليل ماذا؟ دليل استثناء المهنة في البحث الأول، معلوم بالإجماع، فيبقى الأول مشكوكا، يعني يبقى الأول وهو شنو؟ الشرط، أنه مقيد بما بعد المهنة أو ليس مقيد بما بعد المهنة، فيبقى الأول مشكوكا والأصل عدمه، فيطالب الإطلاق فيه بلا معارض، إطالب الإطلاق وين؟ في الشرط. بلا معارض. لماذا؟ للعلم. لماذا؟ لأن الإطلاق في الجزاء مقيد قطعا، فلا تدري في الجزاء يخالف الإطلاق، لأنه تقييده بخلاف إفادة الإطلاق في الشعر فإنها تجري بلا معارض. هذا البيان واضح ومع ما ذكرنا أن النزاع أن القيد يرجع للشعر أولا أو للجزاء. هل الشرط مطلق والجزاء مقيد او الجزاء مطلق والشرط مقيد؟ فالسيد الحكيم هكذا يقول قدس الله نفسه يقول بان تقييد الجزاء بهذا القيد معذور على كل حال سواء قلنا بالراي المشهور او قلنا براي صاحب المجال. على كل حال ما يجب تقنيته هو شنو؟ هو شنو؟ الباقي بعد بلا اشكال على كل تقييد على غير المشهور ما يجب التخميس هو شنو هو الباقي بعد استثناء المهنة. على رأي صاحب المجامعة أيضا نقول ماذا؟ أن ما يجب التخميس هو شنو هو الباقي بعد استثناء المهنة. بعد أخرى في المثال السابق كل منهما يقول أن الذي يجب التخميس هو الجهل هو الخمسطاش. ما حد يقول أنه غير هذا الشيء. يعني بعبارة أخرى أن ما يجب تخميسه طبعا مقيد بماذا؟ بقيد بعد المعنى طبعا يستثنى منه المعنى. فقيد بعد المعنى هو قيد في الجزاء على كل حال وهذا ثابت المدير بالإجماع. فإذا تجري إطالة الإطلاق في الشر بلا ماذا؟ بلا معارض. فنتمسك بإطالة الإطلاق في الشر معناها شنو؟ أن النصاب يلحق في ماذا؟ يلحق في المستقبل قبل ماذا؟ قبل المعنى. فإذا ظهر مثلا وجب الخمس لكن وجب شنو؟ وجب الخمس بعد استثناء المعنى. من يجب أن يقول من قيد الجزاء لأن تقييد الجزاء بقيد بعد المعنى معلوم بماذا؟ حتى التعبير بالإجماع معلوم على كل حال. وهذا معلوم بالإجماع. من يقول أنه وجوب التخميس ليس مقيد بماذا؟ بما بعد المعنى. قطعا مقيد بما بعد المعنى فتبقى صالح الإطلاق في الشرع على حالها. وهذا معناه ثبوت رأي صاحب المدارك الذي يقول ماذا؟ أن المصاب يلحق قبل المعنى وقبل استثناء المعنى. وإذا هو ذلك السيد الحكيم وكثير من المتأخرين المعاصرين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى رأي صاحب المدارك شيخه أيضا لا إله إلا ذلك. هنا تجد ملاحظة تجد من البحث السابق أيضا. هذه الملاحظة هي هذه أنه أن السيد الحكيم قدس الله نفسه والسيد الخوي أيضا كذلك قدس الله نفسه وكثير من التزم باستثناء المعنى في البحث السابق التزموا باستثناء المعنى في البحث السابق باعتبار الدليل الثالث المتقدم. أهم أدلكم الدليل الثالث وهو شنو؟ اللي قلنا مرارا أن وجوب الخمس في المعدن إنما هو من بعد خمس سنة فائدة باعتبار أنه فائدة وغنيمة وأن الفائدة والغنيمة لا تنطبق على المستخرج إلا بعد استثناء المشكلة. هذا طرح لي كل منهما طرح به على الأقل. هذا الكلام هذا الدليل من قناة السيد الحكيم وكذلك أشار إلى السيد الخوي ينافي ذلك. لأن هذا الكلام رأي صاحب المدارك معناه شنو؟ رأي صاحب المدارك معناه أن قائد بعد المعنى قائد في نهاية التخميسة وأن التعليق ليس مقيد بماذا؟ بما بعد المعنى مستخرج ما مقيد بما بعد المعنى بل أن قائد يجب فيه الخمس. واضح أنا معنى أن تعليق الخمس ليس مقيدا باستثناء المعنى. فبالتالي هذا الاشكال هو هذا ما كيف يتعلق الخمس بالمستخرج مع عدم استثناء المعنى والحال ان الفائده لا تغلق ماذا عليه الا بعد استثناء المعنى كما هم قالوا. عنوان الفائده عنوان الغنيمه لا يغلق على هذا المستخرج الا بعد استثناء المعنى كما ذكروه سابقا. كيف في المقام يحكمون لتعلق الخمر بالمستخرج لقطع النظر عن المعنى او لاستثناء المعنى لو اخرج 20 وصرف عليها 10 يقول يتعلق الخمر بماذا؟ بهذا المستخرج. وان كان هذه الجمعة ولكن بعد استثناء المعنى، لكن اصل التعلق اصل تعلق الخمر بهذا الشيء يتعلق بالمعنى الفائدة بحسب الفارق. فإذا لم يكن هذا المال فائدة إلا بجزء منه لا يقدر النصاب، واضح؟ كيف يتعلق به الخمس؟ كيف يتعلق به الخمس؟ تعلق الخمس به إذا بلغ النصاب، واضح؟ قبل استثناء المعنى هذا لا ينسجم مع ما ذكروه سابقا من أن تعلق الخمس في المعادن إنما هو على أساس شنو؟ الفائدة. والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.